الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف، ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم بيان مقدمات التأويل وما هو مراد العلماء رحمهم الله به، وأن المقصود به في الطلاق أن ينوي الإنسان شيئا في قرارة قلبه ويتلفظ بكلام يحتمل الذي نواه، وحينئذ يكون السامع قد فهم شيئا ويريد هو شيئا آخر. وإذا كان التأويل في الطلاق فمعنى ذلك أن السامع يظن أنه مطلق، والواقع أنه لا يقصد إيقاع الطلاق، بما رتب على ذلك التأويل أو قصده من ذلك التأويل. وهذا الباب باب مهم جدا، لأن فيه سعة ورحمة من الله عز وجل بعباده. فإن الإنسان قد يظلم ويطلب منه أن يطلق زوجته ويعلق طلاقها على أمر ما هو مظلوم فيه، وكذلك أيضا ربما أحرج وأكره على أن يتكلم بالطلاق أو يعلق طلاق زوجته أنه فعل شيئا أو ترك شيئا. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل للعباد فرجا ومخرجا، فيقول كلاما وينوي شيئا آخر، وحينئذ يكون في المطلق ظاهر وباطن. فظاهره يدل على وقوع الطلاق إن اختل أمره، وباطنه أنه لا يقصد ذلك الظاهر الذي تلفظ به. وبينا أمثلة التأويل وصوره التي ذكرها العلماء رحمهم الله، وهذا من سعة اللغة العربية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا اللسان واسعا، ومن هنا ساغ للمكلف أن يتلفظ بألفاظ يسمعه السامع يظنها أنه يريد بها شيئا وإذا به يريد شيئا آخر. وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الرخصة ونبه الأمة عليها، فقال في الحديث الصحيح: إن في التورية لمندوحة عن الكذب. فبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يستطيع أن يتخلص من الكذب الذي هو من أقبح الأمور وأشنعها في اللسان، وذلك بالتورية. والتورية أن يوري، فيأتي بكلام محتمل فيقصد باطنه والسامع يظن ظاهره. وقل رحمه الله: باب التأويل في الحلف، أي باب التأويل في مسائل الطلاق خاصة في التعليق، أي سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالتأويل في الحلف في الطلاق. وبين أن معناه أن يأتي بلفظ ولا يريد ظاهرا، ومعنى ذلك أنه يشترط في اللفظ أن يكون محتملا. معنى هذا أنه يشترط أن يكون في اللفظ أن يكون محتملا. يقول الجوارية ومراده السفن لأنها تجري، وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك من آياته الجواري في البحر كالأعلام. فيقول جوارية عتيقات أو معتقات، نسائي طوالق مني، ومراده بالنساء محارمه الذين هم ليسوا بزوجاته، لسنا بزوجاتي، ونحو ذلك مما ذكرناه في المجلس الماضي. وبينا أن فيه مندوحة للإنسان إذا أكره أو ألجأ على الطلاق، وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده.
فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما.
فإذا حلف وتأول يمينه أي حلف على شيء وكان حلفه بلفظ محتمل، فقال امرأتي طالق ما لك عندي شيء، امرأتي طارق ما لك عندي شيء، أي إن كان لك عندي شيء فامرأتي طالق، هذا ظاهر لفظ، ومراده بالمال مال معين، وكان الذي استحلفه بهذا المال ظالم غاصب أو ظالم جائر عليه يدعي أن له عنده حقوقا والواقع أنه ليس له عنده حقوق، فألجأه لأن يحلف بالطلاق، مثلا شخص قوي وعنده قوة قال له أعطي من 10,000 التي عندك، قال له أبدا سددتها لك أعطيتها لك، قال إذن احلف بأن نساءك طوالق أو امرأتك طالق إن كنت لم تدفع لي هذه 10,000 أو إن بقيت هذه 10,000 إن كانت هذه 10,000 عندك، فحلف بطلاق زوجته أنه ما له عنده شيء، إما أن يقصد مالا غير النقد التي هي 10,000 أو يقصد أن ما له عنده شيء من ناحية الحق الثابت وهذا من حقه، أو يقصد شيئا آخر غير الذي فهمه سواء كان في عين المال أو كان في صفة المال وحاله، فكل ذلك ينفعه إلا أن يكون ظالما. إذن شرط التأويل ألا يكون الحالف ظالما، فإن كان ظالما مغتصبا لحقوق الناس وحلف على أنه ما اغتصب وعلى أنه ما سرق وعلى أنه لم يأخذ، أو كان شخصا أعطيته أمانة فخانها والعياذ بالله فحلف أنه ما خان وقصد التورية، فإنه لا ينفعه ذلك الحلف ويقع عليه طلاق امرأته. إذن الشرط هناك شرطان، الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا للتأويل الذي ذكره، حينما يقول ما لك عندي شيء إذا قصد بما النفي فإن هذا ينفعه في الظاهر، وإن قصد بها شيئا آخر مثل الذي لك عندي شيء فإنه ينفعه هذا التأويل لأن اللفظ محتمل، وثانيا أن يكون غير ظالم في ذلك الحلف أو ذلك الطلاق الذي تلفظ به.
فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي، أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا تركت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل. قال رحمه الله: فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره.
حلفه ظالم ما لزيد عنده شيء وكان الحلف على أن المال بمكة، فحلف ذلك أن زوجته طالق إن كان له عنده شيء ويقصد المدينة أو يقصد في جدة، فإنه ينفعه لأن الذي نواه في قرارة قلبه وقصده أنه ليس له عنده شيء في موضع والحال كذلك، فإذا بر في حلفه ولا يلزمه ولا يقع عليه طلاق، هذا إذا كان مظلوما، وبناء على ذلك ينفعه أن ينوي مكانا غير المكان الذي حلف عليه، أن ينوي مكانا غير المكان الذي حلف عليه، أو يقول ما لزيد عندك شيء وقصد بما الذي هو الاسم الموصول، أي الذي لزيد عندي شيء، الذي لزيد عندي شيء، وحينئذ يستقيم ويكون بارا بحلفه لأن الواقع أن لزيد عنده شيء لكنه مظلوم، وهذا الشيء حلف، وهذه الصورة من اليمين حلف بها يتخلص ويدفع المظلمة عنه. ما الفرق بين كونه ظالما ومظلوما؟ قالوا لأنه إذا كان مظلوما فمقصود الشرع أن يدفع الظلم عنه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فمقصود الشرع دفع الظلم ورفع عن الناس. ولا يبيح الشرع الظلم كما قال تعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فإذا حلف لدفع الظلم عن نفسه فقد وافق مقصوده مقصود الشرع. وقد قرر العلماء هذا الأصل كما أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه النفيس الموافقات، فقال رحمه الله في كتاب المقاصد، ويعتبر من أوائل العلماء وجهابذة أئمة الأصول رحمهم الله الذين تكلموا على المقاصد والنيات، قال رحمه الله: قصد الشرع من المكلف أن يكون قصده موافقا لقصد الشارع. قصد الشرع من المكلف في جميع أموره الباطنة أن تكون موافقة للشرع، فهو لما نوى أن يدفع الظلم عن نفسه بنية غير الذي تلفظ به وافق مقصود الشرع من إحقاق الحق وإبطال الباطل. فهذه التورية جائزة غير جائرة، ومقصودة غير ممنوعة، مشروعة غير ممنوعة، مأذون بها شرعا، محققة لمقاصد الشريعة، فوسع الله عز وجل بها على عباده، وأفتى بها من اختارها من العلماء رحمهم الله أنه ينفعه ولا يؤثر ذلك في عصمة زوجته، ولا يقع الطلاق إن نوى غير ما تلفظ به في الظاهر. وأكدوا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أشكل على هذه المسألة في الحقيقة حديث مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، عليه صاحبك. فدل على أن من حلف يمينا فإنه يقبل منه الظاهر ولا يقبل منه الباطن، لأن على ما يصدقك عليه صاحبه، فدل على أن المسموع هو الذي عليه العمل، وأن الذي وقعت عليه اليمين هو المعتبر. وقد بين العلماء أن المقصود من هذه اليمين اليمين في مقاطع الحقوق، وهي اليمين التي تكون في المظالم ويحلفها الإنسان في القضاء أو يحلفها في الخصومة والنزاع، يقصد بها أنه مصيب فيما قال وصادق فيما ذكر، فحينئذ لا بد وأن تكون اليمين موافقة لما حلفه عليه القاضي، لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس في الأيمان، وأصبحت يمين القضاء لا يتوصل بها إلى إحقاق الحقوق وإبطال الباطل، إحقاق الحق وإبطال الباطل. ومن هنا فرق العلماء في التورية بين الظلم، بين أن يكون مظلوما وبين أن يكون ظالما وبين أن يكون مظلوما، فرقوا بين أن يكون محقا وبين أن يكون مبطلا. قالوا: فإذا نوى في قرارة قلبه غير الذي تلفظ به في حال كان فيه محقا أو كان فيه مظلوما فإنه ينفعه ذلك، لأنه بهذا الفعل احتال حيلة شرعية. وقد دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الحيل الشرعية وأنه مأذون بها شرعا، ومن هنا قال العلماء: يرخص في هذا النوع ولا يعارض الحديث الذي ذكرناه، لأنه يتوصل بهذه التورية إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. قالوا: فلو بقي الحديث يمينك على ما يصدقك عليه صاحبه على ظاهره، لو بقي الحديث على ظاهره لما استطاع المحق أن يصل إلى حقه، ولا أمكن المبطل أن يصل إلى باطله، لأنه ألجأه إلى اليمين واضطره إليها من أجل أن يصل إلى الحرام ومن أجل أن يأكل أن يصيد الآثام، فمن هنا ضيق عليه، وقيل إنه يكون مأذونا له شرعا أن يوسع على نفسه وأن ينوي غير ما ذكر من الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخبرتنا أخبرناك، في قصة بدر، في قصة الهجرة، لما قال: من أنتما؟ فلما أخبرهما ممن يكون قال عليه الصلاة والسلام: نحن مما. فجعل الرجل يقول: مما بني فلان أو بني فلان أو بني فلان. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نحن مما أي ما ذكر الله عز وجل، خلق من ماء دافق. وهذا يدل على أن الأمر على السعة وأنه لا بأس بالتورية وأنها جائزة.
أو بمن الذي،
أو بمن الذي قال: امرأتي طالق ما لك عندي شيئا، ما لك مالك عندي شيء، لأنه إذا قال مالك عندي شيء أي الذي لك عندي شيء، ما بمعنى الذي. ومن هنا شدد بعض العلماء في القضاء من فقه القاضي أنه لا يحلف أو لا يقبل من الخصم أن يقول للخصم مالك عندي شيء، لا يقبل منه ذلك، لأنه يحتمل أن يقول مالك عندي شيء أي الذي لك عندي شيء، وحينئذ تضيع حقوق الناس في هذه التورية، فلا بد وأن يقول ليس لك عندي شيء. فليس لك عندي شيء ما يستطيع أن يدخل فيها التورية، وبناء على ذلك لو قال له بقيت لي عندك 10,000، قال ما بقيت لك عندي 10,000، وهو ظالم له بال10,000، فقال له احلف على أنه ما بقي لي عندك شيء، فقال احلف على طلاق زوجتك، فقال زوجتي طالق ما لك عندي شيء، أي 10,000 التي لك عندي هي لك عندي. فعلى هذا يكون المعنى صحيح، وما نواه بقرار في قلبه قد أصاب به، وينفعه تنفعه هذه التورية ولا يضره بشيء ولا تضره بشيء. نعم.
أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه.
قال امرأته طالق ما زيد ها هنا، كان زيد مظلوما، شخص يريد أن يأخذ زيد يؤذيه يضر به يعرضه لحرام، امرأة يريد أن يعتدى عليها، فقال له احلف أنها ليست في الدار، فحلف بطلاق زوجته أنها ليست في الدار، وقصد امرأة غيرها، ينفعه ذلك لأنه يتوصل إلى إحقاق حق وإبطال باطل ودفع مظلمة عن مظلوم، وهذا موافق لمقصود الشرع. وبعض الأئمة رحمهم الله استعملوا شيئا من التوريات في التخلص من الأذية والضرر، قد يسوغ هذا مثلا إذا جاء شخص يستأذن للدخول وأنت تعرف أن هذا الشخص جاء بمشكلة أو جاء بدلية أو عنده موضوع فيه ضرر، فاستأذن وقال فلان موجود، فرد الأهل أو رد الابن أو ردت البنت بأنك لست موجودا، فقالت فلان خرج، ومراده أنه خرج قبل ساعة، أنك خرجت قبل ساعة وأنت قد خرجت في ذلك اليوم، لكن ما قالت لم يعد، قالت خرج، خرج إلى الصلاة وأنت خرجت إلى الصلاة، فهذه تورية. كذلك أيضا قال فلان موجود، يقول المجيب غير موجود ويشير إلى الغرفة، يعني غير موجود هنا غير موجود فيها، وكان إبراهيم النخعي إذا جاءه ضيف ثقيل وضع على الأرض دائرة، وكانت الجارية تجيب مولاته، فيضع إصبعها في الدائرة تقول ما هو فيها، يعني ليس في داخل الدائرة، وليس في داخل الدائرة، خارج عن الدائرة. هذه كلها من توريات السلف رحمه الله، لأنه في بعض الأحيان يؤذى الإنسان ويحرج، وقد يكون في دخول الشخص عليه ضرر، إما أن يتسبب في قطيعة رحم، أو يكون شخصا مغتابا نماما، أو يكون عنده بلاء أو فتنة، فالمقصود أنه تريد أن تدفع الضرر عنه، أو أنت مرهق متعب ومثله لا يعذر، فأردت أن توري، فيسوغ لك أن توري، ولأن من حقك أن تمنعه من الدخول، وهذا حق من حقوقك، لكن ليس كل الناس يعني يفهم هذا الحق. والمنبغي، وهنا ننبه أنه ينبغي على المسلم ألا يحرج أخاه المسلم، خاصة في مثل هذه القضايا، في قضايا ليس موجودا، أو إذا سئل هل فلان موجود أو غير موجود، ينبغي على ألا يحرج. ومن الأمور التي ضيعها كثير من الناس إلا من رحم الله، السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، وانظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، يعني إذا قرأت الباب 3 مرات ولم يجب أحد يجب عليك أن تنصرف، هذه هي السنة، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الناس طبقوا هذه السنة لارتاحوا من كثير من الإحراجات، يستأذن 3 مرات فإذا لم يؤذن له انصرف، لأن الله أعطى صاحب الدار حقا ألا يخرج من جاء، وإن كان من حق الزائر أن تكرمه وأن تستقبله، لكن ربما جاء في وقت ليس من حقه أن يأتي فيه، وربما جاء وعندك ما هو أهم وأولى وأحق، خاصة العلماء والأئمة والخطباء ومن يشتغل بمصالح المسلمين العامة، هؤلاء على كل إنسان يزورهم أن يتق الله فيهم، خاصة في المواضع الحرجة مثل قبل درس، قبل المحاضرة، بحيث تكون وراءه أمة تريد أن تنتفع من علمه، تريد أن تستفيد منه، فيأتي شخص أو شخصين يجلسون معه يضيعون عليه وقته على حساب الجلوس معه، هذا لا يجوز، يعني هذا فيه إضاعة لما فيه من الإضرار وما فيه من الأذية. وقد حرم الله على الصحابة أن يبقوا بعد طعامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتبطت به الأمة، وكان بعض العلماء يقول هذا الأصل مضطرد في غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الموجود في النبي صلى الله عليه وسلم موجود في غيره، فإن غيره من العلماء مبتلى بما ابتلي به عليه الصلاة والسلام، وإن كان هناك فرقا بين الاثنين، لكن ربما كان الشخص عنده محاضرة أو كان عند العالم درس يفيد به الأمة، فلا ينبغي أن يؤذى ويحرج مثل هذه التوريات. ما السبب؟ لأنه إذا أحرج بهذه التوريات ثم خرج ورآه من وري له، خاصة إذا كان من الجهال، ظن أن أهله يكذبون وظن أنه كذب، وحينئذ يقع في سوء الظن ويقع في التهمة، وهو الذي أحرج نفسه. فلذلك ينبغي أن لا يحرج مسلم أخاه، هذا بالنسبة للخاصة وممكن للعامة، فإذا علمت أن أخاك له أوقات يزار فيها تخيرت هذه الأوقات وأخذت بالسنة، والله تعالى يقول إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني ليس هناك أبلغ ولا أكمل من كلام الله جل وعلا. وشهد الله من فوق سبع سماوات أنك إن اتقيت وانصرفت فإنه أزكى لك. وكان بعض العلماء يقول جربت ذلك فوجدت حتى إني أستحب في بعض الأحيان أن آتي للشخص وأستأذن عليه ويقول لي لا أستطيع، لأني أبحث عن هذه الزكاة وأبحث عن هذا الخير الذي شهد الله عز وجل به من فوق سبع سماوات هو أزكى لكم، حتى أنه يقول يعني أتمنى أنه يقول لا أستطيع، لأني أبحث عن هذه الزكاة التي وعد الله عز وجل بها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك في السنة، وعلى المسلم دائما أن يحرص على مثل هذا، لأنها تترتب عليها حقوق وتترتب عليها أمور، فعليها أن لا يكون مؤذيا لإخوانه المسلمين وأن لا يحرجهم لمثل هذه التوريات. كذلك أيضا كما أنه يكون الأمر في الزيارات يكون أيضا في الخصومات واللجد. في بعض الأحيان يسأل الشخص أخاه عن أمر ما فيخبره أخوه أن الأمر على حال كذا، فيشك في خبره ويقول له احلف بطلاق زوجك، وهذا لا يجوز أنه يحرج الناس في أقوالهم وأخبارهم بتطليق زوجاتهم أو أن يحلف الأيمان المغلظة على أنهم صادقون. هناك أمر يغفله كثير من الناس إلا من رحم الله في هذا الأمر، وهو أنك إذا سألت أخاك المسلم عن شيء ما وأخبرك فالأصل أن تصدقه، لأن الأصل في المسلم أن لا يتهم بالكذب. فإذا جئت تقول له احلف أو جئت تقول له أو قال له والعياذ بالله احلف بطلاق زوجتك، فقد هدمت بيته وشتت ولده وأضررت به في ضرر لا ترضاه لنفسك، فليس من كمال من الإيمان ولا من كمال الإيمان أن يضر المسلم أخاه، بل يحب له مثل ما يحب لنفسه، كما أنه يحب أن الناس تصدقه فيما يخبر به وفيما يقول. لا ينبغي أن يحرج الناس لأخبارهم فيقول له احلف لي بطلاق زوجتك واحلف لي أن زوجتك طالق، إذا كان هذا الأمر ليس بصحيح. وبعض الأحيان تكون في أمور تافهة وقد تكون في حوادث تافهة، ولذلك على الأئمة وعلى الخطباء في خطب الجمعة أن ينبهوا الناس على مثل هذه القضايا وهي الإحراج بالطلاقات، وعلى المفتين إذا جاء المفتي يقول فلان أحرجني فحلفت بطلاق زوجتي أن ينبه أنه لا يجوز أن يدخل زوجته ويقحم زوجته في مثل هذه الأمور، ولربما حلف بطلاق زوجته بالثلاث في أمر من أتفه الأمور، ولربما في قصة هل وقعت أو لم تقع، أو في حادثة جرت أو لم تجري، أو هل هي على صفة كذا أو على غير صفة كذا، هذا كله لا يجوز، لا يجوز أن يحرج حتى يؤول ويضطر إلى التأويل، ولا يجوز أن يحرج حتى يحلف بطلاق زوجته، بل على المسلم أن يصدق أخاه المسلم، فإن كان صادقا فالحمد لله، وإن كان غير صادق فالله يتولى أمره. نعم.
أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل،
وقال لها خاف منها السرقة فقال لها تحلفين أنك لا تسرقين مني، فحلفت أنها لا تسرق، أو قال لها إن سرقت مني فأنت طالق، فهددها بالطلاق إن سرقت. ثم شاء الله عز وجل أنه احتاج إليها في يوم من الأيام وقال لها خذي هذه 10,000 وضعيها عندك وديعة أو أمانة، أخذت 10,000 فخانته فيها وتصرفت فيها أو عبثت فيها، فحينئذ الذي حلف عليه أو علق الطلاق عليه هو السرقة، وما قصد سرقة الودائع، وسرقة الودائع خيانات لا تعتبر من السرقة، لأن السرقة شيء والخيانة شيء آخر، فالوديعة خيانتها ليست بسرقة شرعية، ولذلك من خان الوديعة على الصحيح لا تقطع يده لأنه ليس بسارق شرعا. واختلف في جاحد العارية عن الخلاف المعروف الذي سيأتينا إن شاء الله في باب السرقة، لكن إذا كان قال لها إن سرقت مني شيئا فأنت طالق فخانته في الوديعة فإنها لم تسرق، لم تسرق حقيقة، إلا إذا قصد مطلق الخيانة فقال إن سرقت مني فأنت طالق، يعني إن خنتيني في أي مال أو أي شيء ائتمنتك عليه فأنت طالق فحينئذ تطلق. هذا بالنسبة لمسألة إذا حلفها على السرقة وحصلت خيانة الوديعة منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق.
يقول المصنف رحمه الله باب الشك في الطلاق. الشك استواء الاحتمالين، فكل شيء تردد عندك وأصبحت ظنونه في نفسك بمنزلة واحدة فإنه شك. مثلا إذا كان الإنسان رأى شخصا فظنه شخص ما، إما أن يقطع بظنه فيراه على صفاته الحقيقة لا يمكن أن يكون غيره، فحينئذ يقطع بأنه فلان، رآه بشخص وسمعه بأذن فيقول هو فلان، فهذا يقين. واليقين كما يقول العلماء هو درجة من العلم القطعي اللي هو 100% اليقين. ثم بعد اليقين الظن، وهو الذي يكون بالمعنى الراجح، مثل أن ترى شخصا من بعيد فترى فيه الصفات، فترى فيه الصفات المتعلقة بشخص تعرفه، لكن هناك احتمال أن يكون شخصا آخر يشبهه، لكن غالب ظنك أنه فلان فتقول أغلب ظني أنه فلان، هذا غلبة ظنك. فإن كان الذي رأيته قد استوى فيه الاحتمالان بحيث احتمل أنه فلان احتمل أنه غيره ولا مرجح لأحد الاحتمالين، فهذا يسمى بالشك، وهو كما قال العلماء في درجة 50%، لا تزيد ولا تنقص، ليس لأحد الظنين مزية على الآخر، فهذا يسمى بالشك. فإن نقص الظن إلى الدرجة الضعيفة وهي التي تقابل الظن الراجح يسمى وهما، فهناك وهم وهناك شك ثم ظن ثم يقين، فهذه 4 مراتب للعلم تقدمت معنا في كتاب الطهارة وفصلنا في أحكامها وبينا قواعد الشريعة التي تدل على اعتبار اليقين والظنون الراجحة، والتي تدل على الرجوع إلى الأصل عند استواء الاحتمالين، والتي تدل على إسقاط الظن الفاسد. 4 مراتب، الظن الفاسد وهو الضعيف هذا ليس له مكان في الشريعة، بمعنى أنه لا يعمل به ولا يعول عليه. وللإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام كلام النفيس في الظنون الضعيفة، يسميها العلماء الظنون الفاسدة. والظنون الفاسدة لا تعتبرها الشريعة، إذ لو ذهبت الشريعة تعتبر الظنون الفاسدة لما استقامت أمور الناس ولما استقامت أحكامهم، لأنه كثير من الأشياء بنيت على غلبة الظن. حتى إنك لو أردت أن تطعن، حتى إن الدماء تستباح والأموال تستباح والفروج تستباح، كلها بالظنون الراجحة. الدماء تستباح لو شهد شاهدان أن فلانا قتل فلان فلانا وهما عدلان مقبولان مرضيان قتل بشهادتهما، مع أنه يحتمل أنهما أخطأ، لكن الاحتمال ضعيف ما دامت شهادتهما مقبولة، وما داما عدلين فإن شهادتهما مرضية فيحكم بها. كذلك تستباح الأموال، فإن الإنسان إذا خاصم شخصا في القضاء وقال إنني عنده 100,000 وشهد شاهدان عدلان أنه أعطاه 100,000 ولم يثبت ردها، فإنه يحكم بثبوت 100,000 في ذمته. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فحكمت الشريعة بالظن الراجح وأسقطت الظن المرجوح لاحتمال أن الشاهدين أخطأ، واحتمال أنهما يخطئان في قدر المال، واحتمال أنهما نسيا أداءه، إلى غير ذلك من الظنون المحتملة لكنها ضعيفة. وعملت الشريعة بالظنون الراجحة وأسقطت الظنون المرجوحة. والمرأة يعقد عليها الإنسان ويستحل فرجها بكلمة الله عز وجل، ويأخذها بأمانة الله، وأحكام نكاحها مبنية في كثير من المسائل على غلبة الظن. كذلك أيضا بالنسبة لأحكام الطلاق فإنها لا تبنى على الظنون الفاسدة ولا يعول فيها على الظن الفاسد. فلو أنه دخل عنده وسواس وشك بسيط أنه طلق زوجته، فإنه لا يلتفت إلى هذا الظن ولا يلتفت إلى هذا الوسواس ولا يعول عليه. ولو دخله هذا الوسواس والظن المرجوح أنه حصل منه ظهار فإنه لا يلتفت إليه ما لم يتحقق ويستيقن أو يغلب على ظنه. إذن الظن الفاسد لا يعمل به. النوع الثاني الظن الراجح عكس الفاسد، قلنا تعمل به الشريعة وتحكم به وذكرنا أمثلته. النوع الثالث الظن العلم القطعي، فهذا إذا كان الظن الراجح يعمل به فمن باب أولى المقطوع به. بقي الرابع الذي سنتحدث عنه اليوم، وهو الظن المتردد المحتمل الذي لا مزية لأحد طرفيه على الآخر، بحيث يشك شكا مستوي الطرفين، فيشك هل طلق زوجته أو لم يطلقها، شكا مستوي الطرفين، لا يستطيع أن يرجح أنه ما تلفظ بالطلاق ولا يستطيع أن يرجح أنه تلفظ بالطلاق، فهل تطلق عليه زوجته؟ كذلك أيضا لو حصل هذا الشك في عدد الطلاق، عدد الطلقات، أو حصل الشك في إثبات ما ينبني عليه وقوع الطلاق أو نفي ما نفيه وقوع للطلاق، فكل ذلك يكون فيه الظن مترددا حتى نقول إنه شك. فلا نقول بوجود الشك إلا عند استواء الاحتمالين استواء تاما كاملا لا مزية لأحدهما على الآخر. بيّن رحمه الله أنه سيذكر جملة من المسائل المتعلقة بالشكوك في الطلاق. وباب الشكوك في الطلاق يأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يكون بسبب مرض يعتري الإنسان، وهو الذي يعرف بالوسواس، سواء كان وسواسا قهريا أو وسواسا معتادا معه، فهذا النوع الأمر فيه أوسع، والله عز وجل ألغى أحكام الوسوسة وأمر المكلف ألا يشتغل بها. والمنبغي على من ابتلي بالوسوسة أن يلزم أمرين هامين سيجعل الله له بهما فرجا ومخرجا. أولهما وأعظمهما ذكر الله عز وجل وكثرة الدعاء والاستعاذة بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. فهذا الأمر وهو ذكر الله سواء بالاستعاذة أو بالدعاء أو بأذكار الصباح والمساء لا شك أنه أعظم وأنجح وأفضل ما يكون للموسوس، حتى إنه لو وجد الوسوسة مع هذه الأذكار فليعلم أنه إما أن يكون لا يقول الأذكار بحضور قلب وقوة يقين فيؤتى من نفسه فيرجع إلى نفسه ويقوي يقينه بالله، لأن الشيطان إذا ابتلي الإنسان بالوسوسة يحرص كل الحرص على أن يجعل الوسوسة أكبر من الله عز وجل والعياذ بالله، وأنها لا يمكن ما لها حل ولا لها علاج. ولذلك تجد من سلطت عليه وسوسة في مثل هذه الحالة قد والعياذ بالله بلغ إلى درجة اليأس لأن الشيطان تسلط على قلبه والعياذ بالله. لكن إذا ظن بقرارة قلبه أن الله أكبر منها وأن الله أعظم منها وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. ولقد ابتلي بعض الصالحين بهذا البلاء حتى كان بلاء شديدا عليه في نفسه وفي عبادته وحتى مع زوجه وأهله، واشتكى إلى بعض أهل العلم فأمره أن يكون قويا يقين بالله عز وجل وأن يشكو أمره إلى الله عز وجل، فصلى ودعا الله عز وجل، قال فما شعرت إلا وأنا في التشهد وسألت الله بصدق وإذا بشيء شديد الحرارة في أسفل بدني يؤذيني، قال فلما سلمت كان آخر عهدي بالوسوسة فما بقي منها شيء البتة. وكان بحالة حتى أنه كان بلغ به أنه يدخل للغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر بساعتين ولا يخرج من دورة المياه أعاذنا الله وإياكم إلا بعد طلوع الشمس بثلاث ساعات أو بساعتين على الأقل، وهذا من شدة ما كان يجد صلى الله عليه وسلم، ولكنه تسلط عليه الشيطان بالأذية فاشتكى إلى بعض العلم فقال له اشتكي إلى ربك، قال دعوت، قال له اسأل الله، قال سألت، قال أبدا، إذا سألت الله بصدق فإن الله لا يخيبك وإذا سألت الله بيقين فإن الله لا يضيعك. وسأل الله هذه المسألة وقال له أن تصلي وأنت تستشعر أنك أمام الله أن تعبد الله كأنك ترى، قال له انظر لما جئت تشتكي إلي وأنت جالس أمامي تسرد لي حوادثك وأنا مخلوق ضعيف لا أغني لك من الله شيئا، فكيف وأنت تقف أمام ربك تشتكي عدوك الشيطان بقوة يقين وصدق التجاء إلى الله عز وجل وأبشر بكل خير. قال والله توضأت وصليت، وهي وقعت أنه سافر إلى العمرة ولما طاف الطواف اشتكى إلى ربه ثم صلى ركعتي الطواف، قال وأنا في ركعتي الطواف سألت الله عز وجل وأنا أمام بيتي واستشعرت أني أمام الله وسألت الله بصدق وأن الله أكبر من هذه الوسوسة، قال كان الشيطان يقول لي مستحيل، حتى والله إني إنه قال له قال إني يعني أظن أنني سأصبح مجنونا من شدة ما أجد من الوسوسة، وهو من أهل العلم ومن أفاضل أهل العلم، قال فلما سألت الله سبحانه وتعالى بصدق وأنا في التشهد فشعرت بهذه الأمر الغريب في قدمي، قال فلما سلمت كان آخر عهدي بما كنت أجد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا سأل الله وذكر ووجد أن الله عز وجل ابتلى عليه أن يحسن الظن، فربما أن هذه الوسوسة تبلغه درجة في الجنة لا ينالها بكثير صلاة ولا صيام فيحتسب. ولذلك الشيطان يأتي للمرأة ويقول لها أو للرجل ويقول له أبدا ما تؤجر على هذه الوسوسة. وهنا أنبه إلى أن بعض طلاب العلم وبعض من يفتي أصلحهم الله يسيء التعامل بهذه الأمور، فيقول للإنسان لماذا تفعل هذا ويخاصمه ولربما يغلب عليه، فإذا كان مريضا لا يغلب عليه ويأخذ بالتي هي أحسن، لأن مثل هذا كالغريق يحاول معه بالرفق وباللين علّ الله سبحانه وتعالى أن يجعل له فرجا ومخرجا. فإذا استدام الأذكار والدعاء ووجد أن الوسوسة موجودة من الأمور الطيبة المستحبة التي ينبغي أن ينبه عليها من ابتلي بهذا، أن يقال له لولا الله ثم الدعاء لكنت في حال أسوأ من الحال الذي أنت فيه، فهذا يزيد يقينه في الذكر بالله عز وجل، بحيث يقال له يقول دعوت أو كذا، يقال له لو ما دعوت كان الأمر أسوأ، فيتشبه ويحس أن الذكر له سلطان على قلبه، وهو كذلك، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وهو أصدق حديثا وقيل وقد قال تقدست أسماؤه فاذكروني أذكركم، وقال سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر، وهو أكبر من كل شيء، فيوصى بالذكر، فإن لم يجد للذكر إن لم يجد في نفسه أثرا فليتهم نفسه بضعف اليقين، فإن وجد أنه صدق وسأل فلربما أراد الله له خيرا لا يعلم وفضلا ينتظره بهذا البلاء فيحتسب، يعني يحتسب الأجر والثواب عند الله. أما الأمر الثاني الذي يوصى به من ابتلي طبعا بالوسوسة أن يأخذ بالأسباب، وهذا الأمر الثاني الحقيقة فيه جانبان هامان، الجانب الأول من أفضل العلاج وأحسنه أن يرتبط بطالب علم أو بشيخ ولا يفتي نفسه، فإذا أفتاه ذلك العالم أو من عنده علم وبصيرة يعمل بفتواه ولا يلتفت إلى أي شيء سواه، يأتي مثلا يشك في الطلاق، طلق زوجته ولا ما طلقها، فجاء يسأل الشيخ سأله عن مسألته في الوسوسة التي وجدها، قال له لا أبدا ما وقع الطلاق، يتقبل الفتوى بصدر منشرح، لأنه بين الشيطان وبين العالم، فإما أن يصدق الشيطان وإما أن يصدق العالم، فإن صدق الشيطان استهوته الشياطين والجن فأصبح حيران في الأرض. ولذلك تجد من يبتلى بالوسوسة ويرتبط بالعلماء أمره أرحم وأخف من الذي لا يرتبط بأهل العلم، فيرتبط بأهل العلم ويستحسن للعلماء والأئمة والمشايخ والمفتين إذا جاءهم من يعرفون أن فيه وسوسة أن إذا كانت أوقاتهم وظروفهم لا تسمح أن يحيلوا على من عنده صبر وعنده تحمل وجلد أكثر، لأنه سيصل العالم إلى درجة صعبة جدا، لأن الموسوس لا يملك نفسه، حتى إن بعضهم العياذ بالله من الحوادث التي كانت تمر بنا، يعني ممكن أن يجلس معي ويسألني 20 مسألة مما يمر به صلى الله السلامة والعافية ويخرج من الباب ثم يرجع بعد دقائق يسيرة ويقول زوجتي حلال لي، من شدة ما يجد، يعني أمر الوسواس يحتاج إلى إنسان عنده صبر وتحمل. ومع ذلك نقول لأهل العلم وطلاب العلم ما أعظم جزاءهم عند الله عز وجل وما أعظم ثوابهم إذا استشعروا أنهم يفرجون كربة المكروب بإذن الله عز وجل، وأنهم يوسعون على إخوانهم، وأنهم مع المبتلى في بلائه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فانظر رحمك الله إذا كان العون في أحب الأشياء إلى الله وهو العلم النافع، فلا شك أن أمره أعظم. وما ارتفعت درجات العلماء ولا نال الدرجات العلى في الجنة إلا بفضل الله وبمثل هذه الابتلاءات، فالعلم كما أنه يرفع الإنسان لابد أن يدفع ثمنه وأن يضحي، لكن المنبغي أيضا على من ابتلي بشيء من هذا أن يشفق على العلماء الذين عندهم مسؤوليات أعظم، وأن يعلم أنهم ارتبطوا بأكثر فيرتبط بمن دونهم ممن هو أكثر فراغا، خاصة في هذه الأزمنة التي قل أن تجد فيها من يضبط العلم ومن يحسن الفتوى، فإذا شغل العلماء المفتون الجهاد يكون الأمر أصعب، ولربما إذا ارتبط بعالم من هؤلاء العلماء ربما أحرجه فقال له كلمة أو قال له أو تصرف معه تصرفا نابيا، وعليه أن يصبر، فوالله لو يعلم الناس ما يجده أهل العلم من تحمل المشاق والمتاعب لأشفقوا عليهم، فينبغي أن يتسع صدره إذا ابتلي بالوسوسة وجاء إلى العالم يختار عالما عنده من الفراغ والوقت ما يعين على أن يصبر معه. ثانيا من الأسباب المهمة، فقلنا إذا سأل هذا العالم وارتبط به هناك أمر مهم جدا، وهو أنه بمجرد ما يسأل العالم سيشككه الشيطان في الفتوى، فتارة يقول له لم تبين للشيخ حقيقة الأمر، الشيخ ما فهم منك، يعني يوسوس له في جانب غير الجانب الذي كان فيه، فيقول له أنت ما وضحت للشيخ، فيرجع المسكين مرة ثانية ليعيد السؤال مرة ثانية عليه، لأنه يحس أنه ما أفهم الشيخ كما ينبغي. ولذلك كان بعض العلماء مشايخنا رحمة الله عليه إذا سأله الموسوس يعيد السؤال عليه، يعيده مرة ومرتين مع أن الموسوس ما سأله منه، ويقول له فهم أنت تقصد كذا، يقول له نعم، فيعيد مرة ثانية ويقول له أنت تقصد كذا، قال نعم، قال حتى تعلم أني فهمتك، فيخرج بصدر ويشرح بنفس واثقة أنه قد بلغت رسالته للعالم، فيقطع هذا العالم من حكمته وذكائه وفطنته، وهذا فتح من الله عز وجل لا شك. لماذا يقولون مطالب العلم على العلماء الذين لهم قدم راسخة في العلم أبرك وأفيد؟ لأن مثل هذه الفوائد مع الخبرة ومع أخذهم للعلم عمن هو أعلم تستفاد أكثر، فيركز العالم في نوعية السائل. لذلك كانوا يقولون الفتوى لها فقه، وهذا الفقه هو معرفة السائل ومعرفة المستفتي. فالموسوس يدخل عليه الشيطان بأمور كثيرة، فالذي يريد أن يقف مع الموسوس في الفتاوى عليه دائما أن ينزل نفسه منزلة الموسوس، ولذلك يتسع صدره لضيقه ويتحمل كثير ما يكون من هذا الموسوس. ولا شك أن من أجمل وأصدق ما تكون من الدعوات دعوات أمثال هؤلاء، لأنه يخرج من عنده بكرب لا يعلم إلا الله سبحانه، يدخل عليه بكرب ويخرج عنده بنفس غير النفس التي دخل بها، فلربما دعا له من خالص قلبه دعوة تكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة، فيحتسب في مثل هؤلاء، فيوسوس له أنه ما أفهم العالم، فيحرص على أنه يشعره أنه فهم قوله. كذلك أيضا ينبغي عليه إذا سأل العالم، إذا سأله الموسوس أن يسأله هل بقي في السؤال شيء، هل هناك جوانب أخرى. بعض مشايخنا رحمة الله عليهم كان يقول للموسوس إذا سأل المسألة يقول له اسمع أنت سألت عن كذا وكذا، فيعيد له السؤال مرتين كما ذكر، ثم يقول له اعلم أن الذي يهم في الفتوى هو الذي ذكرته، يعني ترى ما في شيء آخر أحتاج أني أسألك عنه، لو في شيء آخر أحتاج أن أسألك عنه لسألته. فإذا خرج الموسوس من عند العالم جاءه الشيطان وقال له في جانب آخر لم تذكر، هناك يقول له ما فهم عليه، فإذا انتهى من قضية ما فهم جاء وقال له في شق أو في كلمة ما ذكرتها للآن، فيحتاج أن يرجع مرة ثانية ويقول له في شيء أنا ما قلت لك وهو كذا وكذا. فلما يقول له العالم إن المهم في السؤال هو قلت كذا وكذا وحالك على كذا وكذا شيء آخر زائد على هذا، علم أنه لا يؤثر في الفتوى، فيعلم أنه ملزم بهذه الفتوى وأن الذي أجابه به العالم هو الذي عليه العمل. النقطة الثالثة أن يكون عند الموسوس الشعور أن ما أفتاه به العالم هو الذي عليه العمل ولو كان الأمر على خلافه، يعني لو أنه سأل وما تذكر عند السؤال إلا هذا الأمر وسأل العالم عن هذا الأمر وأفتاه وقال له زوجتك حلال فهي حلال، لأنه ما تذكر الموسوس شيئا آخر فليس بملزم، والعمل على هذه الفتوى حتى يتبين ما يناقضها ويخالفها. ولذلك يقولون هذا من ناحية الحكم القضائي فيما بينه وبين الله عز وجل، إذا جاءه الشيطان وقال له كيف تستحل هذه المرأة وقد طلقتها، قال سألت عالما وقال لي زوجتي حلال فأنا أستحلها بما أفتى به أهل العلم، فإذا أصبح يرتبط بأهل العلم ارتاح. ولذلك إذا صلى وجاءه الشيطان وقال له كيف تصلي وأنت وضوءك مشكوك فيه، يقول سألت من يوثق بعلمه فأفتاني أن صلاتي صحيحة فهي الصلاة الصحيحة، ألا ترى أن المستحاضة تصلي ودمها يجري معها وهي صلاة صحيحة شرعا، فدل على أن الابتلاءات مقرونة بتقوى الله. ولذلك قال الله تعالى لن ينال الله لحمى ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم، ما دام أن الموسوس اتقى ربه وسأل العالم وأنزل المسألة بأهل العلم فأجيب بالجواب المعتبر شرعا فإنه يتعبد لله عز وجل بما أجيب به. في مسائل العبادات، في مسائل المعاملات، يجري المؤسس أموره كلها على هذا الأصل. أما الجوانب الأخرى التي ينبه عليها من الأسباب التي تدفع الوسوسة فأعظمها البعد عن المظالم، فلربما أصيب الإنسان بالوسوسة
بسبب عقوق للوالدين أو قطيعة للرحم أو أكل مال لمظلوم أو يتيم أو محروم، فعليه أن يتفقد نفسه في المظالم، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، فيراقب نفسه هل آذى أحدا، هل شتم أحدا، هل تكلم في عالم من العلماء فسلط الله عليه في نفسه فأشغل عن أهل العلم، لأن لله عقوبات، فلربما جلس يتفكى بلحوم العلماء فابتلاه الله بدلية في نفسه حتى أصبح لا يعرف كيف يصلي والعياذ بالله، وكذلك لربما آذى مسلما أو قذف محصنة والعياذ بالله، أو تكلم في عرض مؤمن أو نقل شائعة أو ذم وليا من أولياء الله أو انتقصه حقا أو ظلم أو غمطه، فغضب الله عز وجل عليه فسلط عليه هذا البلاء فأشغله في نفسه. وغالبا ما يكون البلاء من جنس العمل، فالذي يبتلى بالوسوسة في دينه عليه أن يراقب ما يكون في أمور الدين، ومن أعظمها ما يتصل بحقوق من له حق في الدين كالأنبياء والعلماء وصالح عباد الله الأخيار، فهؤلاء يتقي مظالمهم، فإنه من المجرب والمعروف أنه ما آذى أحد أهل العلم أو أولياء الله إلا سلط الله عليه في نفسه فأشغلهم عنه بما يشاء، لأن الله يقول لنبيه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالوساوس كثيرا ما تأتي بسبب المظالم. وجدنا بعض الناس ابتلى بالوسوسة فلما تفقد حاله وجد أنه عاق لأمه، ومنهم من ابتلي بالوسوسة بعد أن قطع الإحسان إلى أبيه، ومنهم من ابتلي بالوسوسة بسبب موقف بينه وبين أبيه في خصومة والعياذ بالله، فأساء إلى أبيه أمام إخوانه أو أمام أولاده فنزلت عليه هذه العقوبة والعياذ بالله. ويعلم الله أن أعرف حوادث الوسوسة أن أناسا عقوا والديهم فغيروا ما بينهم وبين والديهم فرجعت أمورهم على أحسن ما يكون. فعقوق الوالدين من أعظم أسباب الوساوس، لأن الوسوسة شغل للإنسان في نفسه والعياذ بالله. فغالبا ما تأتي من كبائر الذنوب العظيمة التي من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم كذلك، وربما جاء الرحم في حاجة إلى مال أو مساعدة أو معونة مكروبا منكوبا مفجوعا، فوقف على ذي الرحم منه وسأله وناشده بالله والرحم فصرفه عن بابه مكسور الخاطر فدعا عليه. فعلى هذا ينبغي الإنسان يحذر من المظالم لأنها من أسباب الابتلاء بمثل هذه الأمور. كذلك أيضا عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا بالصدقات والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، ويتخذ له وسيلة بينه وبين الله عز وجل من الحسنات الطيبة، لأن الله تعالى يتقبل الأعمال ويتقبل الدعاء بالوسيلة الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فأمرنا أن نبتغي إليه سبحانه الوسيلة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل من رب من أسباب رفع البلاء الوسيلة الصالحة، فقال في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك، إذا رأيتم خسوف القمر انكساف الشمس فصلوا وادعوا، وفي رواية تصدقوا، وفي رواية استغفروا حتى ينجلي ما بكم. فجعل الأعمال الصالحة وسيلة لدفع البلاء، فإذا كانت لدفع بلاء عام فكيف إذا كان البلاء خاصا، فإن الله لا يعجزه شيء. وانظر رحمك الله إلى قول رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. الله أكبر. وانظر إلى عبد مخلوق ضعيف إذا غضب كيف يكون حاله، فما بالك إذا غضب الرب سبحانه وتعالى. يعني المخلوق الضعيف إذا غضب الوالد أو من له قوة وصولة وسلطة إذا رأيته غضب رعدت الفرائس من هيبته، فما بالك بجبار السماوات والأرض الذي لا يعجزه شيء سبحانه إذا غضب، ومع ذلك غضبه سبحانه يقول الله الحديث الصحيح إن الصدقة تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب وإطفاء الشيء ذهابه بالكلية. فهذا يدل على فضل الصدقات وأنها من أعظم الوسائل والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. فمن ابتلي بالوسوسة نحيا من الابتلاءات يتقرب الله عز وجل بالصدقة. أما النوع الثاني من الوسوسة فهي الوسوسة العارضة والشك العارض الذي يكون بسبب تلفظ بكلمة، ويدخل على الإنسان النسيان لا يدري هل تلفظ بها كاملة فطلق ثلاثا أو تلفظ بها ناقصة فطلق طلقة واحدة، هذا شك في العدد، أو هل تلفظ أو لم يتلفظ شك في الوقوع، هاتان حالتان بالنسبة للشكوك في الطلاق وغيره. وسنرجع الكلام إن شاء الله على هذا الباب المجلس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، إذا قال لزوجته إن سرقت مالي فأنت طالق، فسرقت غير النقود، فهل تأخذ حكم المال وتطلق؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المال يطلق على كل شيء له قيمة، كل شيء له قيمة فهو مال، ولا يختص المال بالذهب والفضة، فالناس تظن أن الأموال خاصة بالذهب والفضة، ولكن في الشريعة دلت النصوص على أن المال عام شامل لكل شيء له قيمة، لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته، ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، فسمى الإبل والبقر والغنم مالا، فدل على أن المال لا يختص بالذهب والفضة. وكذلك ثبت في الصحيح من حديث الأعمى والأقرع والأبرص أن الأعمى قال للملك لما جاءه في صورة الفقير: كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فرد الله علي بصري، فدونك الوادي فخذ من مالي ما شئت. فقال الملك: أمسك عليك مالك فقد أنجاك الله وأهلك صاحبيك. فقال: أمسك عليك مالك، مع أن ماله الغنم، فدل على أن المال لا يختص بالذهب والفضة. ولذلك يقولون: المال كل شيء له قيمة. قالوا: سمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه وتهواه، رأيت الناس مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس ماله، الناس لا تميل إلا من عنده مال، فسمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه وتهواه وتحبه، فلا يختص بالذهب والفضة. فإذا قال لها إن سرقت من مالي وقصد الذهب والفضة نفعته نيته، لأن هذا تخصيص، ونيته نافعة فيما بينه وبين الله عز وجل. وأما في القضاء فإنه إذا قصد التخصيص ودين نفعه ذلك وحكم به، والله تعالى.
أفهمكم الله. فضيلة الشيخ، لو قال المستحلف للحالف: احلف أن نساءك طوالق لو كان لي شيء عندك، هل في ذلك قدح في الإيمان، إذ لم يرضى المستحلف من الحالف أن يحلف بالله بل ألجأه إلى الطلاق؟ أثابكم الله.
وهذا ذكرناه يا إخوان، أنه ينبغي أن لا يحرج المسلم أخاه المسلم إلا إذا كان الرجل كذابا جريئا على حدود الله، وأنت محتاج إلى المال ومستضر بظلمه لك، فأحببت أن تحرجه، أو كذب عليك وفجر في أمر عظيم، أو إنسان والعياذ بالله متهتك منتهك لحدود الله عز وجل، وجاء في قضية انتهك لها حدود الله، وجاء يعبث مع رجل صالح وعالم أو فاضل، فأحب أن يردعه، فقال له: علق الأمر على طلاق زوجاته، ربما يحلف الإيمان المغلظة والعياذ بالله ولا يبالي، لكن إذا قل له طلق نساءك يكون الأمر عنده أشد، فأحب أن يردع ويزجر. فهذه مقاصد معتبرة، وهو مأجور إذا قصد إصلاحه، قصد إحقاق الحق وإبطال الباطل، ولا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك ديدا للإنسان، ولا ينبغي حتى للزوج أن يدمر بيته ويشتت أهله ويفرق جمعه بمثل هذه الأمور التافهة، ويقول له: أهلي عندي أكرم من أن أطلقهم على هذا الشيء. ينبغي عليه أن يكون ينبغي أن يستشعر نعمة الله عليه بالزوجة. ولذلك إكرام الضيف لا يكون بطلاق الزوجات، وإحقاق الحقوق وإبطال الباطل لا يكون بمثل هذه الأمور، بل لها وسائل شرعية معروفة علينا أن نلتزم هذا الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حلف اليمين نحن نصدق، من حلف لنا بالله نصدق على الظاهر. وقد قال يا رسول الله الرجل فاجر ولا يبالي، يعني يحلف اليمين ولا يبالي، فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه، ليس لك إلا يمينه. فنحن نقبل ما قبل الله لنا، فمن حلف اليمين قبلنا منه، فإن فر من خصومة الدنيا وفر من جبار الأرض فلن يفر من جبار السماوات والأرض، ولن يستطيع أن يفر من خصومة يوم القيامة إذا أخذ من حسناته أو أخذ من سيئات صاحبه والعياذ بالله، فوضعت على ظهره وحمل أثقالها بين يدي الله عز وجل وعذب بها في عذاب الله عز وجل، صلى الله السلامة والعافية. فعلى كل حال لا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور، وينبغي مثل ما ذكرنا على الأئمة والخطباء، لأن الناس تحتاج إلى توجيه، الناس محتاجة إلى توجيه، ولذلك الخطب لها عامل فاعل، وكذلك الجلسات الأسبوعية لأئمة المساجد. ينبغي لكل إمام مسجد ألا يمر عليه أسبوع إلا وله جلسة إيمانية يذكر الناس بمثل هذه الأمور التي تقع في معاملاتهم وأقوالهم، لما فيها من عظيم الأجر، لما فيها من عظيم الثواب. وكم من بيوت هدمت وأسر شتتت بسبب جهل الأزواج والزوجات بالحقوق الواجب عليه. لماذا؟ لأن الناس لا يعلم بعضهم بعضا، ولا يدل بعضهم بعضا، ولا يرشد بعضهم بعضا، فهذه الأمور التي تقع من الطلاقات المعلقة سببها الجهل، فتأتي في أمور تافهة يعلق عليها الطلاق. فلو وجه الناس أن البيوت أمانة، وأن الزوجة أمانة، وأن الأولاد أمانة، حرام على الإنسان أن يدمر أهله ويدمر بيته ويفرق جمعه. من يرضى أن يدخل على أولاده الضرر على أقرب الناس إليه من فلذة كبده وأهله وحبه وزوجه، فينسى فضلهم عليه حتى يقول هذه الكلمة التي تكون سببا في طلاق زوجته وذهاب أسرته. هذه أمور كلها تحتاج إلى توجيه، فإذا لم يحصل التوجيه ولم يحصل التعليم للناس عظمت الغفلة، والقلوب يرين عليها ويغان عليها. ولكن إذا استديمت بالتذكير وتعاهد الأئمة والناصحون بارك الله في علومهم وبارك الله في نصائحهم وتوجيهاتهم. ولذلك ترى العالم والشيخ والإمام وإمام المسجد إذا وجدت له جلسة في الأسبوع أو جلسة كل يوم بعد صلاة العصر عنده كلمة قصيرة يوجه الناس فيما يحتاجون، لكن يوجه بعلم وبصيرة، تجد هذا الحي مباركا فيه، قليل المشاكل كثير العلم كثير الفائدة كثير النفع. والموفق من وفقه الله، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهل يشرع للمكي الإكثار من العمرة بين الفترة والأخرى، أم أن الطواف بالبيت يكفيه ويدرك هذا الأجر، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في العمرة للمكي، وجمهور العلماء على صحة العمرة من المكي وجوازها ومشروعيتها له، لأن عائشة رضي الله عنها كانت بمكة وأخذت حكم مكة ونزلت وطافت وأحرمت بالعمرة من أدنى الحل وهو التنعيم، ورخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالوا فهذا أصل على أن من كان بمكة يشرع له أن يعتمر، ولأن المكية يتمتع في أصح قولي العلماء، ويدل على ذلك قوله عموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ثم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني الهدي لازم على غير المكي، أما المكي إن تمتع فلا هدي عليه. فإذا كان المكي يتمتع فإنه قطعا ستقع منه العمرة. والقول الثاني أن المكي لا يعتمر، وشددوا في العمرة له، وهو قول عند الحنابلة رحمهم الله، اختاره بعض المتأخرين، اختار هذا القول بعض المتأخرين. وكان عطاء رحمه الله يقول لا أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم، كأنه يشدد ويرى أن طوافهم بالبيت أفضل من اشتغالهم بالذهاب إلى التنعيم والرجوع، لأن العمرة يقصد منها الطواف بالبيت، فإذا كانت هذه الخطوات التي سيذهب بها للتنعيم يستفيدها في الطواف بالبيت فهذا أفضل له. فلو قيل من جهة الأفضلية ساغ هذا أن يقال له أنه الأفضل له أن يطوف بالبيت وأن يستكثر من الطواف، لأن المقصود من العمرة هو الطواف بالبيت، لا أن معنى ذلك حرمة العمرة عليه ومنعه منها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
تكرار العمرة في خلاف بين العلماء، جمهور العلماء على أنه يجوز للمسلم أن يكرر العمرة في العام أكثر من مرة، وهذا مذهب جمهور العلماء. وشدد في هذا المسألة الإمام مالك بن أنس رحمه الله بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا مرة واحدة في العام، ولكن قوله مرجوح لأن هذا هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام لا على سبيل الإلزام. إذا من المعلوم أن عمر عليه الصلاة والسلام معدودة، لو قيل بظاهر هذا للزم أن الإنسان في عمره لا يعتمر إلا بعدد ما اعتمر عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يترك العمل وهو يحب أن يفعل خشية أن يفترض على الأمة. ومما يدل على مشروعية تكرار العمرة دليلان قويان، أولهما هذا الحديث العمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهما العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن مجتنبة الكبائر، فهذا يدل على فضل الإكثار من العمرة. الدليل الثاني وهو من أقوى الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى قباء كل سبت، ومن المعلوم أن مجيء إلى قباء كان لقصد فضيلة العمرة وأجر العمرة، فدل هذا على أنه لا بأس ولا حرج على المسلم أن يكثر من العمرة، ولأن الأصل جوازها حتى يدل الدليل على منعها وتحريمها. وجمهور السلف رحمه الله على مشروعية تكرار العمر، وليس في ذلك حد معين بحيث يقال كل 40 يوم أو كل أسبوع أو كل 10 أيام، أمر في ذلك مطلق من الشرع، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، ومن أراد أن يقيد فإنه ملزم بالدليل الذي يدل على ذلك التقييد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمتمتع أن يأكل من الهدي أم هو خاص بفقراء الحرم؟ أثابكم الله.
هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، اختار جمع من العلماء أن الهدي شكر من شكر لنعمة الله عز وجل على المتمتع، ولذلك يأكل منه. ويقوي هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هديه، وقد نحر عليه الصلاة والسلام هدي حجه وهديه للبيت 63 بدنة، وأتم علي رضي الله عنه على صحيح أقوال العلماء الباقي إلى 100، ثم أمر بها فطبخت فشرب عليه الصلاة والسلام من مرقها. فلو كان لا يأكل من هدي لما أكل عليه الصلاة والسلام من هديه، ولنا فيه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.